التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. السعودية تعرب عن أملها في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسسي اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين. السوداني يؤكد من أربيل حرص الحكومة العراقية على التواصل مع جميع القوى السياسية في البلاد. الرئيس السوري يصل العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسسي اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي برعاية صينية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد بحث مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ما تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء وفقا للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي. وصف متحدث الخارجية الصينية اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية في بكين بأنه نموذج لحل الخلافات بالحوار، وقال إن محادثات بكين فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين طهران والرياض ومهدت الطريق لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط التي يجب أن يتحدد مستقبلها من قبل شعوبها. وفي هذا السياق، أكد القيادي في حماس محمود الزهار دعم الحركة للتقارب الإيراني السعودي. دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي وحيد جلال زادة الحكومة المركزية العراقية لزيادة دعمها للاتفاق الأمني الذي يفضي إلى تعزيز حضورها في منطقة كردستان العراق. واستذكر جلال زادة خلال اللقاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد تاريخ العلاقات والأواصر الدينية والثقافية التي تجمع شعبي البلدين، وواصفا العلاقة الثنائية بأنها جيدة. وأكد جلال زادة رفض طهران لتأثر علاقتها بالأحداث في منطقة كردستان، ورفض أي تواجد للزمر المناوئة لها في الشريط الحدودي المشترك مع العراق. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية. ولدى لقائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل، شدد السوداني على رغبة بغداد لتحقيق مزيدا من التفاهمات بما ينعكس على مستوى الأداء العام في تقديم الخدمات للمواطنين. بدوره، عبر بارزاني عن ترحيبه بجهود الحكومة في الإصلاح، مؤكدا دعمه للبرنامج الحكومي الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق. حول زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى منطقة كردستان، نستمع إلى التقرير التالي.
أول زيارة رسمية إلى منطقة كردستان حطت رحال رئيس الوزراء محمد شاع السوداني ووفدا حكومي مطار أربيل الدولي، وكان باستقباله رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني وهذه الزيارة تتلخص بزيارة الرئاسات الثلاث في منطقة كردستان لإكمال المباحثات التي بدأها وفد كردستان في بغداد.
هذه الزيارة مؤشر على وجود رغبة متبادلة من قبل بغداد وأربيل على تصفير الأزمات التي أحدثتها المراحل السابقة والشروع بمرحلة جديدة عنوانها الحوار والدبلوماسية، الأمر الذي سوف يقود إلى معالجة الكثير من الأزمات والمشاكل بين الطرفين.
حكومة السودان تنوي تصفير الملفات العالقة داخل البلاد وإنهائها، خاصة بعد حسم الموازنة المتعرقلة لأكثر من عام وإقرارها للأعوام الثلاثة القادمة ووضع حلول جذرية لكل الملفات المتعقدة ما بين الطرفين تحت قوانين الدستور.
تطبيق المواد الدستورية هي غاية وهدف للوفد والوفد التفاوضي الكردستاني، ونأمل بأن يكون الأخوان في المركز وصلوا إلى هذه النقطة بأن تطبيق المواد الدستورية هي الحل الأمثل لتصفير المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبين المركز.
تأتي زيارة السوداني إلى أربيل ثم السليمانية بعد مرور نحو 14.5 شهر على توليه مهامه رئيسا لمجلس الوزراء الاتحاد العراقي وإطلاقه مجموعة وعود واتخاذه خطوات باتجاه تنفيذ منهاجه الوزاري. مرحلة جديدة عنوانها الحوار والتفاهم وفق الأطر الدستورية والوطنية، بعيدا عن العمليات فرض الإرادات التي ساهمت في تشكيل حالة من فقدان الثقة بين الطرفين خلال المراحل السابقة، لكن حكومة السودان عازمة على تصفير الأزمات الداخلية تمهيدا لمعالجة أزمات البلاد الدولية.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد على رأس وفد وزاري كبير إلى موسكو مساء أمس في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع ناظرها الروسي فلاديمير بوتين، وأجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأسد بمطار موسكو، حيث كان في استقباله ميخائيل بوغدانوف ممثلا خاصا للرئيس بوتين ونائب وزير الخارجية وسفيرة روسيا وسوريا في دمشق وموسكو. هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع رباعي في موسكو يومي الأربعاء والخميس بين النواب ووزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران بهدف تسوية الخلافات بين دمشق وأنقرة. أكد مراقبون للشأن الإسرائيلي أن تمرير قانون الحصانة لرئيس الحكومة الصهيونية في الكنيسة سيزيد من أزمة كيان الاحتلال، وكانت الكنيسة قد صادقت بالقراءة الأولى على تحصين رئيس الحكومة أمام المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
أولى خطوات الانقلاب القضائي وفق وصف المعارضة الإسرائيلية، والإصلاح القضائي وفق وصف الموالاة، مرت في الكنيسة بالقراءة الأولى. الكنيسة بأغلبية بسيطة صادقت على تحصين نتنياهو أمام القضاء، وبات الرجل المتهم بالفساد قادرا على الاستمرار في موقعه كرئيس للحكومة، ولم تعد للمحكمة العليا صلاحية تنحيته على الإطلاق. القانون الذي يحتاج إلى قراءتين من أجل المرور سيعمق الأزمة في كيان الاحتلال وسيذهب بها إلى منحنى آخر أكثر خطورة، وبذلك يكون نتنياهو استطاع أن يحصن نفسه أمام المحكمة العليا.
نتنياهو من خلال سن قانون التحصين هدفه واضح، هو التملص من المحاكمة والمحاسبة والسجن، وثم الرهان على إمكانية عقد صفقة بحيث تنجيه من السجن على ضوء موازين القوى وعلى ضوء الأغلبية الموجودة في الكنيسة وفي العلاقة مع الرئيس.
الإصلاح القضائي أو الانقلاب على القضاء يعني تغيرا في المنظومة الإسرائيلية بشكل كامل، فهو يعزز من الدكتاتورية في كيان الاحتلال ويجعل الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة تسيطر على مفاصل الحكم دون تدخل للمحكمة العليا التي كان الإسرائيليون يتفاخرون بدورها في ضبط المنظومة بناء على مذهب الفصل بين السلطات والرقابة التي تضلع بها المحكمة العليا. وعليه فإن المعارضة ستكون في الساعات المقبلة مطالبة بزيادة الضغط من خلال التظاهر لعدم الوصول إلى الانقلاب الكامل الذي يخطط له نتنياهو ومن معه.
انزياح إسرائيل باتجاه تثبيت أركان ديمقراطية وتحويل القانون لخدمة الكثير من الشخصيات السياسية، خدمة نتنياهو تعني خدمة الكثير من العصابات المتواجدة الآن في الحكم، مما يعني أن إسرائيل تتخذ وتتجه نحو منحنى آخر.
يبدو أن احتمالية التوصل إلى حلول بين الطرفين تضيق أفقها، ونتنياهو يحاول الاستفادة من الأزمة الداخلية. بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة ينتصر لذاته ولذوات من حوله من المتهمين بالفساد والتربح والعدوان على القضاء الإسرائيلي، لا بل على المصلحة العامة الإسرائيلية.
أعلنت مصادر يمنية أن محافظة حضرموت شهدت تظاهرات شعبية تنديدا بانهيار الأوضاع المعيشية والأمنية. وقالت المصادر إن المحتجين رفعوا شعارات تندد بفساد حكومة المرتزقة، مؤكدين أنها تتعمد مضاعفة الأزمات مع اقتراب شهر رمضان الكريم. تتواصل التظاهرات في المدن السودانية منذ الانقلاب العسكري الذي حول البلاد إلى سكنات عسكرية، وقد خرجت الجماهير الشعبية في العاصمة الخرطوم في مليونية الرابع عشر من مارس متجهة نحو القصر الرئاسي للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. وأكد المتظاهرون استمرار التظاهرات للإشارة إلى تنامي الوعي لدى المواطن السوداني في اختيار من يمثله بعد أن ذاق الأمرين طيلة حكم النظام السابق. حول الاحتجاجات المستمرة في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
لم تتوقف تظاهرات الشارع السوداني منذ انقلاب البرهان الذي أحال البلاد إلى ثكنات عسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم، وأحال سماءها الصافية إلى دخان بفعل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وأصبحت المدينة تعيش في حالة من الذعر بسبب الانفلات الأمني والاعتقالات المستمرة للمتظاهرين السلميين من داخل الأحياء. هذا هو المشهد في كل مليونية، المئات من الضحايا في شوارع الخرطوم.
من أجل الحرية والسيادة الوطنية، الصحة والتعليم مجان، والشعب يعيش في أمان،
والثورة بإذن الله مستمرة إن أن تسقط هؤلاء الانقلابيين.
مليونية الرابع عشر من مارس اتجهت نحو القصر الرئاسي وفي خاطرها بصيص أمل عقب فوز النقابات المهنية على النظام السابق بعد 30 عاما من سيطرته على كافة النقابات في السودان، وذلك بتمكين أعضاء المؤتمر الوطني المخلوع بالمحاباة وليس عبر انتخابات حرة ونزيهة.
فمعولين على العمل النقابي مع لجان المقاومة على أساس أن الناس تقدر تمارس من خلاله العصيان المدني والعصيان السياسي، فدي الليلة نحن مارقين لدعم النقابات. مبروك لنقابة الصحفيين، مبروك لنقابة الدراميين، مبروك مؤخرا لنقابة الأطباء.
وطالعين طبعا اكتشفين طبعا سقوط البرهان والتسوى، طبعا احنا ضدها، عشان كده طالعين عشان نثبت النقابات، هي نقابات هي بجيب حقوق الشعب السوداني.
الثورة نقابة ولجنة حي، شعار رفعه المتظاهرون وهم يؤكدون على استمرار التظاهرات حتى ولو طال الزمن، مشيرين إلى نمو الوعي أكثر لدى المواطن السوداني في اختيار من يمثله بعد أن ثاق الأمرين طيلة 30 عاما الماضية.
لطالما حاول المتظاهرون السلميون الوصول إلى القصر الرئاسي ليس لاقتحامه، ولكن لإيصال رسالة بأن من بداخل هذا القصر ليسوا مؤهلين لحكم البلاد، والدلائل واضحة، فشل ذريع في كافة الملفات.
إلى العناوين. السعودية تعرب عن أملها في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسسي اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين. السوداني يؤكد من أربيل حرص الحكومة العراقية على التواصل مع جميع القوى السياسية في البلاد. الرئيس السوري يصل العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي. في أمان الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم أوقاتا مليئة بالنشاط والحيوية. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية وموقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء. بعد هذا البرنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. تستمعون لواحة الأسرة في الساعة 9:38 العاشرة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:10. الحادية عشرة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لصدى المغرب العربي في الساعة 11:15. تأتيكم نساء من نور في الساعة 11:47. عند 12:16 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وفي الساعة 12:13 أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات يقدم لحضراتكم في الساعة 12:20. أحبتي شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم، وشرح بالهدى والخيرات صدورهم، والحمد لله الذي وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، والصلاة والسلام على أهل بيته أهل الهدى والإيمان والجود والإحسان ما تعاقب الزمان. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري عند دواوين الولاء، ونحن نستقي جمالا من تقليب صفحاته في حق الإمام علي عليه السلام. في حلقة اليوم نختار لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر السعودي محمد رضي الشماسي القطيفي، وهذه دعوة لمتابعة سيرته الأدبية قبل القراءة. أيها الأفاضل، ولد الشاعر محمد رضي ناصر الشماسي القطيفي في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1941، وهو شاعر فاضل ولد من أسرة عريقة لها مكانتها الاجتماعية. في عام 1963 حاول الانضمام لجامعة دمشق لدراسة القانون، لكنه أعرض عنها وتوجه لجمهورية العراق عام 1971، وحصل على البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية الفقه بالنجف الأشرف. بعدها انتقل للولايات المتحدة فحصل على الماجستير في الأدب العربي من جامعة إنديانا سنة 1980. عين معيدا ومحاضرا للغة العربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم أستاذا في الجامعة نفسها حتى تقاعده. نشر شعره ومقالاته في عدد كبير من الصحف والمجلات مثل اليوم الرياضي والندوة والفيصل والحرس الوطني واليمامة. شكل هو ومجموعة من الأدباء مجموعة الغدير الأدبي، كما اشترك في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية في الرياض والقطيف وأبها، من مجاميعه الشعرية عنوان الحب والذي صدر عام 2009، يحتوي على أكثر من 50 قصيدة في المدح والرثاء والغزل، وأيضا سيدتي الكلمة في اللغة والأدب والذي صدر عام 2013. أما الآن أعزائنا فإلى ما اخترناه من شعره.
يا أيها النجف الأغر، يا أيها النجف الأغر، ومن به لكم على بعد المدى متطلع، يا كربلاء المجد مجدك باذخ هيهأت يسبله دعي ألكع، بكم العراق زكى ولولا أنتما والنيران هو اليباب البلقع. سام سام كأبراج السماء ضراحه، يرنو لمنعته السماك الأرفع، تلك القباب الشامخات وإن هوت لهي الثريا والشموس الطلع، ومآذن نطحت سحاب ظلالهم تبقى بهم وهي الحراب الشرع، سيظل يصدح في مسامع بغيهم صوت يهز الرافدين مرجع. حسبي حسبي ونحن على ضفاف غديره مرأى لأفياء الخلود، ومسمع نستاف من أمواجه عبق الهدى ومن الصدى المرنان ما يتضوع.
أيها الأفاضل، مفردات ومصطلحات ثلاثة ممتزجة مع بعضها البعض، تنور القاموس التاريخي لتكوين الحضارة الإسلامية متجذرة بجمال عدالة صاحبها الذي أراد العزة والعلو للمسلمين، وكان بحق خليفة ووصيا إلهيا للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الامتزاج الثلاثي بين علي عليه السلام والغدير ونهج البلاغة له موقعه دوما بين الكتاب والأدباء، ومنهم الشاعر محمد رضي الشماسي من المملكة العربية السعودية، حيث يضيف:
يا للغدير يا للغدير وقد تعشقه دمي، فغدوت أهزج في هواه وأسجع، وسقيت شعري من نمير خياله نهلا، وفي حب الوصي يصرع. أعذبت من نهج البلاغة ورده، فزهت قوافيه ورق المطلع، وإذا انتشت فكر بجرس حروفه وكريم ما توحيه لا تتمنع. عبقت كأنسام الربيع قصائد بالمهرجان، وفي رحابك تبدع، وإليك أنت وفي جلال محمد تسمو، ودونكما ولا أن تخشع. سترد عادية الزمان سنابلا تروى بماء غديرها إذ تزرع، ولسوف يطوى عن كواهله الدجى فيمور بالإشعاع فجر أنضع. فإذا الغدير العذب رفد رسالة سمحاء في هدي النبوة ينبع، وعليه من روح النبي وحيدر وبنيه والقرآن شمس تسطع.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر محمد رضي الشماسي في حق الإمام علي عليه السلام، شاكرين لحضراتكم جمال متابعتكم، وشاكرين هذا الحرص والدقة، وإلى مشوار قادم دمتم في رعاية الله عز وجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم وحياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نبدأ محطتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في هذه الحلقة التي سنواصل الحديث فيها عن نتاجات شاعر الثورة الإسلامية المعاصر حسن حسيني، والتي سنفتتحها بالمقطوعة الشعرية التالية التي سنتلوها على مسامعكم بعد الفاصل.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند، از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان، حکایت کنیم، حکایت کنیم از تباری شگفت که کوبید در هم حصاری شگفت، از آنها که پیمانه لا زدند، دل عاشقی را به دریا زدند.
تعال لنرعى الحب ونحكي قصة العاشقين، عن أولئك الذين سافروا مضرجين بدمائهم وخاطروا بحياتهم في هذا السفر، عن أولئك الذين حملت الشمس صرخاتهم من نحورهم المولودة في الأسحار. فلنقص حكاية جيل مدهش قوض دعائم سور عجيب، عن أولئك الذين أبرموا عهد الرفض ورموا بقلوبهم العاشقة في البحر.
نعم أيها الأفاضل، يعتبر الناقدون الأدبيون الشاعر حسن حسيني المهندس الحقيقي لشعر الثورة الحديث، وقد وصفه سماحة قائد الثورة الإسلامية بمناسبة وفاته المبكرة قائلا:
كان هذا الإنسان الحكيم والمنفتح وهذا المؤمن الورع والفاضل من النماذج البارزة للشعر المعاصر ومن آمال المستقبل، وكان العقل والذوق والابتكار من خصوصيات نتاجاته في الشعر والأدب، وكذلك في دراساته وبحوثه العلمية.
ومن خلال نظرة في أعمال حسن حسيني والتي تمثل مسيرة فكره، يمكننا إدراك عمق هذه الأعمال وحيويتها وتحرك ذهنه. وقد كان ناقدا متميزا بنفس نسبة تميزه في كتابة الشعر، وكان يتمتع بذوق غزير ودقة في النظر والملاحظة، واستطاع من خلال أشعاره الجذابة والعذبة أن ينفذ في أعماق المتلقي ويتسلل في ذاته ويقتحم عليه خلوته.
وصور حسن حسيني هي في الغالب متحركة وتعج بالحياة، حيث سعى الشاعر لأن يكون راويا للحق والحقيقة، ويمكن اعتباره فنانا ملتزما وابن زمانه، وكان شاعر الثورة، بحيث يمكن الادعاء أن شعره كله هو شعر الثورة، وشعره كما يعترف بذلك ناقدو أشعاره يتميز بالنضج وغزارة الأحاسيس والعواطف المقدسة والراسخة.
Thank you.
أيها الأحبة، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا معكم وبرنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات، يعتبر توظيف عناصر الطبيعة من خصائص شعر حسيني، وقد تجلت في شعره كلمات مثل السماء أو المطر بأشكال مختلفة، أشكال ليست متداولة في الشعر الفارسي، فلقد اعتبر الناقدون الأدبيون تعابير من مثل مستقبل السماء ومصير السماء المجهول وأبواب السماء ومطر الفولاذ المتواتر خروجا عن المواضعات والأعراف الشعرية، ورأوا أنه استطاع بهذه الابتكارات أن يخلق صورا تعد تجربة جديدة وواعية، كما نلمس ذلك في مقطوعته التالية.
تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بهت کودکانه حرم طولانی شد.
أنت ذلك السر الواعي الذي أتى ذات يوم بالفرات إلى شفتيك، وبعد ساعة افتضح أمرك شيئا فشيئا تحت مطر الفولاذ المتواتر، وطرحتك الريح مع مشام المخيم، وطال الانتظار في البهت الطفولي للحرم.
أيها الكرام، محبي الأدب والثقافة والفن، أنتم على موعد معنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، لنستكمل جولتنا مع شاعر الصور والتجارب الشعرية الجديدة حسن حسيني.
حتى ذلك الحين استودعكم العلي القدير، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
مستمعينا الكرام، في الآونة الأخيرة بدأ الشباب المتزوج يكررون هذا السؤال: كيف أحتفظ بمشاعر الود بيني وبين زوجتي بصورة دائمة، وأكتشف في الوقت المناسب ما يتسرب من شعور بالملل إلى حياتي التي تخيم عليها السعادة، حتى أتدارك الموقف قبل فوات الأوان.
نعم مستمع العزيز، هذا ما يكرره بعض الأزواج الشبان، لأن أغلبية الشباب من الجنسين أصبحوا يدركون أن الاستقرار الأسري ونجاح الحياة الزوجية مسؤولية تقع على عاتق الزوجين، وفي الآونة الأخيرة أصبح الشباب أكثر حرصا على اختيار الشريك المناسب ليتقاسما معا رحلة الحياة الطويلة بحلوها ومرها، ويعملا على تكوين حياة أسرية أساسها الوفاق والتكافؤ.
وتؤكد التجارب أن الزوج الذي يهتم بمشاعر وأحاسيس زوجته والقادر على عمل حوار مستمر معها هو أنجح الأزواج، فهو حريص على عدم القيام بما يؤذي الزوجة، ومن خلال توارد الأفكار يحدث تقارب في وجهات النظر بينهما، ويكون الزوج أكثر استعدادا لتقبل ظروف الزوجة.
أخوة الأعزاء، لنعلم أنفسنا وأولادنا التوكل على الله في كل الأمور، في السراء والضراء، فهو نعم المولى ونعم النصير.
إن أشر الخطب فلا روعة، أو عظم الأمر فصبر جميل، لا يهون المرء بأيامه، إن مقام المرء فيها قليل. هل نافع نفسك أذللتها، كرامة البيت وعز القبيل. إنا إلى الله وإنا له، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حكم وأمثال.
قال جالينوس الحكيم: أحمق الحمقاء ما يملأ بطنه من كل ما يجد، فما أكلته فلجسمك، وما تصدقت به فلروحك، وما خلفته فلغيرك. والمحسن حي وإن نقل إلى دار البلا، والمسيء ميت وإن بقي في الدنيا، والقناعة تستر الخلة، وبالصبر تدرك الأمور، وبالتدبير يكثر القليل. ولم أرى لابن آدم شيئا أنفع من التوكل على الله تعالى.
قال حكيم آخر: ثواب العمل الصالح كالرطب الذي يبطئ حلاوة ونضجة.
وقال آخر: ليس الزاهد من لا يملك شيئا، إنما الزاهد من لا يملك شيء.
وأخيرا قال حكيم آخر: مسكين ابن آدم، لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة.
لك سيدتي.
لمعالجة اضطرابات الحمل الناتجة من سوء الهضم والإمساك والانتفاخ والدوخة، يستفاد من هذه الوصفة المجربة، وهي: يستعمل مغلي الكمون للشرب لمعالجة الأعراض المذكورة، ويعمل المغلي بإضافة فنجان من الماء الساخن بدرجة الغليان إلى مقدار ملعقة صغيرة من حبيبات الكمون المهروسة، واستحلابها لمدة 10 دقائق، ثم يشرب منها فنجانان إلى 3 فناجين في اليوم. كما أن هذه الوصفة تنفع في معالجة نفس الاضطرابات التي تحدث عند الأطفال، والكمية التي تكفي لعمل المغلي هي أقل من ربع ملعقة صغيرة من حبيبات الكمون، ويمكن إضافة الحليب بدلا من الماء.
عزيزتي المستمعة، تعاني بعض السيدات وخاصة التي في سن المراهقة من مشاكل البشرة الدهنية، ولكن يا سيدتي أتعلمين أن البشرة الدهنية تحافظ على نضارتها حتى عمر متقدم، ولكنها عندما يتراكم عليها الغبار تتكون فيها الرؤوس السوداء وأحيانا الحبوب الصغيرة، وهذه إحدى مشاكلها. ففي هذه الحالة يجب متابعة العلاج الطبي، وذلك باستعمال كريمات تسد مسام البشرة. أدب الواحة.
أخي رب الأسرة، أختي ربة الأسرة، عليكما تقع مسؤولية تربية الأطفال جسديا وروحيا. الجسم يحتاج إلى الطعام حتى يقوى ويعافى، فإن الروح أيضا تحتاج إلى غذاء حتى تتربى وترتفع إلى الأعلى حتى تصل إلى الكمال. فإن الإنسان في روحه وليس في جسده، وما أحلى ما قال الشاعر في هذا المجال، فلنستمع معا ولكن بعد قليل.
زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال يجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان؟ دع الفؤاد من الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران.
وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.
وكن على الدهر معوانا لذي أمل، يرجو نداك فإن الحر معوان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من استعان بغير الله في طلب، فإن ناصره عجز وخذلان. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان.
مستمعي الكريم، من الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان هي الغيبة، فعلى الوالدين أن لا يستغيب أحدا وخاصة أمام أولادهم، لأنهما القدوة التي يقتدون بها الأولاد، وذلك لخطر هذا المرض على الأسرة أولا وعلى المجتمع ككل ثانيا. وما أعظم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال عندما أوصى أبا ذر ونكتفي به دلالة على حرمة الغيبة. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يخص أيضا المستمع لها ولا يردها: يا أبا ذر، من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره، نصره عز وجل في الدنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة. تعرفي على فائدة الخضار والفواكه.
أيها الأخوة والأخوات، للخس فوائد كثيرة، منها تقوية البصر والأعصاب لغناه بالفيتامينات، كما أنه يحمي من الإصابة بالإمساك لاحتوائه على الألياف السيلولوزية، كما يعد مهدئا للأعصاب، ويفيد في تقوية الشعر وتنشيط المخ، وذلك لأن الخس غني للغاية بالحديد والمغنيسيوم، ويساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، ولذلك يفيد كثيرا للأشخاص الذين يتعرضون للعمليات الجراحية، وكذلك يفيد المرأة لتعويضهم بالدم.
وللعلم فإن أوراق الخس أكثر فائدة من عروقه، والأفضل عدم استخدام السكين في تقطيعه، لأن ذلك يفقد الكثير من مادة الحديد الموجودة فيه. والخس من بين الخضار الأساسية وله فوائد أخرى، فهو يساعد على شفاء بعض الأمراض، ويستعمل كمسكن ومنعش وملين، ويوصف للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والأمراض العصبية والأرق المفرط، فجلت وعظمت قدرة الله. طبق اللوحة.
عزيزتي الأم، نقدم لك في هذه الحلقة طبقا آخر شهيا مملوءا بالفيتامينات، حتى تتناوليه مع أسرتك الكريمة وأنتم تجلسون على مائدة الطعام التي يملأها الحب والود والرحمة الإلهية. هنيئا مريئا مقدما. أما المقادير: دجاجة واحدة كبيرة الحجم، جزرة كبيرة مقطعة أربعا، بصلة واحدة كبيرة ومقطعة إلى أربع قطع، قليل من الفلفل ونصف ملعقة ملح وماء بارد. والآن مقادير صلصة البقدونس، وذلك لأن طبقنا اسمه الدجاج المسلوق مع صلصة البقدونس: 3/4 الكوب من البقدونس، كوب وربع الكوب من الحليب، 3 ملاعق طعام من الزبد وقليل من الفلفل الأسود، 3 ملاعق طعام من الدقيق مع ملح وبهارات.
نعم، شكرا لك يا حميد. أما طريقة العمل فهي: توضع الدجاجة في قدر كبير وتضاف إليها الخضر والفلفل ويسكب عليه الماء، ثم يغطى القدر ويترك على نار متوسطة حتى يغلي، وخلال هذه الفترة تقلب الدجاجة قليلا حتى تنتهي مدة الطهي، ويرفع القدر عن النار. تحضر الصلصة وينظف البقدونس ويحتفظ ببعض عروقه. تغلى أوراق البقدونس لمدة 7 دقائق في قدر صغير مملوء بالماء المالح. ثم تفرك الأوراق من خلال مصفاة حتى تهرس وتصبح بمقدار ملعقة صغيرة من البقدونس المهروس. يغلى الحليب ويضاف إليه البقدونس والفلفل، ثم يصفى الحليب. يذوب الزبد ويضاف إليه الدقيق ويحرك جيدا، ثم يضاف الحليب المصفى وتحرك جميع المواد حتى تغلي. وأخيرا مستمعتي الفاضلة، يضاف الملح والبهارات إلى هذه المواد وتترك على نار هادئة مدة دقيقتين أو 3 دقائق، ثم تضاف إليها الدجاجة بعد نزع الجلد عنها وتقطع إلى أقسام متساوية، وتصب فوقها صلصة البقدونس وتقدم بالعافية.
ويبقى للبسمة مكان.
قالت الوالدة: يا ولدي العزيز يا أحمد، ماذا بك؟ لماذا أذنك محمرة هكذا؟ فأجاب أحمد: لأنني سمعت خبرا حارا يا ماما.
قال الأب لابنه: يا نبيل، عدد صفات الهواء يا ولدي. فأجابه نبيل: الهواء هو عديم اللون والرائحة والطعم عندما لا يكون هناك مدخنون يا بابا.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، من إذاعة طهران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
انت وطاها كهاتين
انت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الانبياء،
لك بيت في السماء يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم
يا كافل.
كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين كهاتين لك بيت في السماء
سمائي
أعطي أنبيائي لك بيت في السماء.